حامل القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا مشاهدي قناة الحافظ الفضائية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على شاشة الحافظ التقينا، وها نحن ذا بين أيديكم، ما أجمل أن نلتقي بحب القرآن في رحاب القرآن على مائدة الحافظ للقرآن دائما يحلو اللقاء. أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم المتجدد منة القدير. منة القدير حلقات متواليات عبر كل أحد نتدارس فيها دورة علمية أعدها وأخرجها لنا وأبرزها لنا فضيلة الأستاذ الدكتور الشيخ البحر الخضام في مجال العقيدة العلم الشيخ محمود عبد الرازق رضواني. أهلا ومرحبا بك.
أهلا ومرحبا
الحقيقة نأمل بصحبتك يا شيخ.
لا يحفظك ويبارك فيك ويجزيك الخير ويبارك في جمهور قناة الحافظ.
يعني عقيدة أهل السنة والجماعة هي المحك الذي عليه يعني تدور رحى حلقتنا. عنوان حلقة اليوم يدور حول وصف الحاجة والافتقار، ملازم لطلب الجنة وبغض النار. يعني قبل البداية والشروع في حلقة اليوم، يعني نحب أن يعني إطلالة عابرة على ما تم دراسته.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حاولنا في الحلقة الماضية أن نبين دليل الفطرة الذي اعتمد عليه سلفنا الصالح في إثبات وجود الباري سبحانه وتعالى.
نعم.
يعني إثبات وجود الخالق اللي اعتمد السلف الصالح في منهج القرآن والسنة القائم على بيان العبودية والافتقار اللي هي وصف ذاتي في كل مخلوق على وجه الاضطرار، وإن وصف الغنى والكمال وصف ذاتي انفرد به رب العزة والجلال. ولا بد حتما أن الفقير بذاته سوف يفتقر ويحتاج إلى الغني بذاته.
نعم.
فلما كانت الخلائق بأسرها فقيرة بذاتها،
نعم،
يبقى إذن لابد من احتياجها إلى غني بذاته.
نعم. ده كان مدار الحلقة الأولى.
الأولى.
نعم.
وكذلك بالنسبة للثانية في بيان أن جميع أفعال العباد فيما يتعلق بمشيئة العبد وحكمته، الجامع بين مشيئة العبد وحكمته عبوديته،
فقره
وعبوديته،
نعم.
والجامع بين مشيئة الله وحكمته غناه
وربوبيته.
وحاولنا أن نبين هذه القضايا لكي يدرك الشخص معنى توحيد الربوبية، لأن أصلا الكتاب يدور على فهم توحيد الربوبية ومسائل الإيمان بالقضاء والقدر والحكمة والتدبير. هذه القضايا لا يستطيع إنسان أيا كان أن يستغني عنها.
إذن يعني قبل أن يعني، لأن طبعا الحلقتين اللي فاتوا كانوا صراحة ما شاء الله يعني فياضين بالخير، يعني
إن شاء الله تكون هذه الحلقة
بإذن الله وكل
فياضة بالخير
وكل لقاءاتك كذلك.
الله يكرمك ويبارك فيك
فضيلة الدكتور. طيب، وصف الحاجة والافتقار ملازم لطلب الجنة وبغض النار.
هنا يعني في نقطة قبلها نود أن نتحدث عنها، اللي هي قضية ارتباط اسم الغني بالحميد في قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد.
دي تتم بقى للحلقات اللي فاتت.
آه برضو. وكمان في نفس الوقت بتمهد لقضية العبارة اللي عايزين نحفظها النهاردة، إن وصف الحاجة والافتقار ملازم لطلب الجنة وبغض النار.
وبغض النار.
دي عبارة برضو يا ريت المشاهدين
يعملوا معناها جامد.
نكملها تاني.
ماشي إن شاء الله.
اللي هو إن شاء الله عز وجل ربنا سبحانه وتعالى هو الغني، وإحنا قلنا الغنى وصفه. مش غنى مكتسب بعد أن لم يكن، يعني احنا عندنا الغنى أما نقول إنسان موصوب بالغنى، فالغنى ده اكتسبه بعد أن لم يكن، يعني ما حدش بيتولد غني، قد يولد فقير ثم يكتسب الغنى بعد ذلك، فأصبح الغنى اللي عنده غنى طارئ بيزول عنه يوم فقره يوم موته، لأن يوم الموت افرض واحد ملك من الملوك أو واحد ملياردير، هل لما بنصلي عليه بنقول اللهم إن هذا عبدك وابن عبدك جاءك اليوم غنيا إليك؟
لا طبعا.
جاءك اليوم فقيرا إليك، إن كان محسنا فزد في إحساني، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. أو حتى لو كان ملك، والرسول كان ملك في من كان قبلكم، على اعتبار أن وصف الملك زال عنه بالموت. فالغنى عندنا والأوصاف دايما مكتسبة، فكان الشخص فقيرا اكتسب وصف الغنى، وإن كان غنى يعني حتى بنسميه غنى عيرة أو غنى يعني إيه زائل أو غنى زي الخيال العابر، لكن ربنا سبحانه وتعالى وصفه بالغنى على اعتبار أنه مبتلا في هذا المال الذي خوله الله، أو يعني من يعرف الزكاة صدقة تؤخذ زي ما رسول قال صدقة تؤخذ من أغنيائهم ترد إلى إيه؟
فقرائهم.
إلى فقرائهم. فهل هو موصوف بالغنى؟ نقول لا، غناه غنى يعني اكتسبه بعد أن لم يكن غنيا، إنما غنى ربنا سبحانه وتعالى لا، غنى ربنا سبحانه وتعالى وصف دائم أزلا وأبدا، له الأولية في وصف الغنى والآخرية في وصف الغنى، هو الأول ليس قبله شيء وهو الآخر ليس بعده شيء، هذا وصف رب العزة والجلال على الدوام. ولذلك فإن الله تبارك وتعالى يعني إذا أخبرنا عن وصف الغنى الذاتي وقال هو الغني، أخبر بعده بالحميد، في هنا علة جميلة تحتاج إلى بيان،
ما في علة جميلة تحتاج إلى بيان. طب قبل الشاي ولا بعديه؟
بعد الشاي. الله يكرمك يا دكتور محمد. بسم الله. لأن غنى الله عز وجل غنى عن وصف استحقاق ووصف دائم مش وصف مكتسب بخلاف البشر، فغنى البشر دايما بيبقى غنى ببخل، يعني دايما لما واحد يكون غني مش سهل عليه ان يطلع الفقراء، حتى الزكاة لما بتدفع ان ما كانش فيه ايمان بالافتقار الى رب العزة والجلال بالرغم من غناه وانه مهما اغناه الله هو فقير اليه، ويكون المعاني دي يحس بها تلاقي دايما بخيل، اللي ما عندوش ايمان في مع انه ممكن يبذر في فرح مثلا 20 مليون. سمعنا عن افراح لأناس حكمونا كان الفرح بيكلفهم 20 مليون، أو واحد ما قدم شبكة لعروسته 20 مليون أو 10 مليون. ليه؟
أو ممكن كده، لكن الفرح بيكلفه أكتر.
بيكلفه أكتر. يعني 20 مليون ده مبلغ متواضع. يعني شوف بالرغم إن هو آخذ أموال الناس وعايش بوصف الغنى اللي هو يقول لك أنا غني يعني، لكن هو بخيل. لو قلنا له طب الشباب الفقراء دول ساعدهم ولا جوزهم ولا شوف لهم شغلانة، يقول لك سيبهم وإحنا نعمل لهم إيه يعني؟ أقبلك إزاي؟ فدايما الغني اللي ما عندوش ضمير ولا عنده إيمان بيبقى بخيل. وحارس على الدنيا
حتى لو تظهر بالكرم،
حتى لو تظهر بالكرم ومكلبش فيها وخايف لعود. ولو في ناس انا اعرفهم يعني من خلال ذكر بعضهم ان احيانا ما بينتظرش الردة الثانية على التليفون، يعني هو غني وخايف على امواله والبورصات وكلام من ده، اول ما يرن التليفون احنا احيانا يرن 6 رنات لما ترد عليه اخبالك ازاي، هو من اول رن بيرفع السماعة عليه خايف والان لعود ينقص من غناه بعض الايه الدراهم والدنانير من شدة حرصه على
اللي يتصل هو يعني
عشان واحد سبحان الله واحد ثاني يخاف ان هو يتصل عشان يوفر مثلا ثمن مكالمة. شوف الغنى دايما الغني اللي هو مش فاهم قضية الافتقار الى الله عز وجل
بكل شديد او بكل
بيبقى بخيل وحالته حال. طب تصور بقى يا دكتور محمد، ربنا سبحانه وتعالى لكماله وعلمه ان غيره من المخلوقات فقير بذاته مهما ادعى الغنى، وأنه لا يمكن أن يقوم هذا الشخص بنفسه إلا إذا أقامه الله عز وجل، يعني هو نفسه مش هيعتدل إلا إذا أقامه الله عز وجل. فهنا ربنا سبحانه وتعالى ما ترك رزقه إليه، رزق الشخص نفسه ما ترك رزقه إليه، يعني ربنا سبحانه وتعالى لو ترك رزقه إلى غيره فسيبخلون على بقية الناس في الطعام والشراب فلن يجدوا من يغيثهم، خصوصا لو كفروا بربهم. يعني تخيل واحد كفر بالله ولا يؤمن بالله عز وجل، طب ايه اللي هيترتب على كده؟ انت كفرت بربنا، فربنا اليس من حقه ان يتركك بلا رزق لانه هو كفر بربنا سبحانه وتعالى؟ بالرغم من ذلك هو بيكفر وربنا بيتولاه. ليه؟ لعلمه سبحانه وتعالى أن غيره فقير بذاته، لو لجأ الخلق إليهم ما استطاعوا أبدا أن يسدوا فاقتهم. يعني هو ربنا سبحانه وتعالى العقل والمنطق اللي هو دين الفطرة، احنا نقول ديننا دين العقل ودين الفطرة ودين مبنى على التوحيد، على اعتبار ايه؟ انت لو ان واحد فيه واحد فقير فوجدت سبيل ان ممكن يغنيك ويسد غناك، فالاستعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه لا تكون شركة. يعني استعنت بمخلوق دكتور محمد، قلت والله دكتور محمد انا انت عندك القدرة انك تساعدني فالله يكرمك ساعدني، ده ما يعتبرش شرك. ليه؟ لان فعلا دكتور محمد يقدر يساعدك. لكن لما تروح مثلا لمخلوق ميت فقير بقاله مئات السنين وتقول له مدد يا سيدي فلان،
لا نقف هنا الحته دي عايزه وقفه جامده جدا.
ليه بقى؟
لان حضرتك يعني بتشير لامر هو في الحقيقه يعني واقع فيه كثير من الناس،
ملايين
استعانه بمخلوق فيما يقدر عليه ليس
ليس شركة.
ليس شركة. لكن الاستعانة فيما لا يقدر عليه
هو ده الشرك. هو ده الشرك. طب ولذا
قضية مدد مثلا
اذا طلب المدد او الغوص انت بتروح مثلا يعني اما تيجي تشوف تلاقي ملايين من البشر عكفوا على قبر البدوي او قبر الحسين او قبر حد من الاولياء او ما شابه ذلك وقاعد بيبكي عنده ويقول اغيثني يا فلان انا في حماك انا في جوارك
وتمسح وبتاع والكلام ده.
الكلام ده قمة الشرك. ليه؟ لان انت دلوقتي لا جاءت الى فقير لا يقدر على اعانتك في حين ان اللي يقدر على اعانتك فعلا هو رب العزة والجلال.
احنا هتعملها بين هذا لا مشكلة.
والحاجة التانية كمان ان اللي ساعدك فعلا والغني بذاته في هذا الوقت ليس هذا الميت الفقير بل هو من اللي محتاج التاني. يعني هل اللي محتاج التاني الفقير اللي في قبره محتاج الحي اللي لسه ما ماتش ولا الحي اللي على ظهر الارض هو اللي محتاج لواحد في دعوة؟
الله. يعني من اللي محتاج التاني؟ المفروض اللي التذلل يعني كامل الذل بكل الله فقط ولا ايه؟
تمام. هو كامل
ولا الحي ولا الميت.
وبعدين هنا حتى الواحد لما بيطلب من واحد شيء عارف ان هو فقير بذاته زيه بس ربنا اغنى عن طريق الاسباب وجعل اجر الاسباب على يديه فمقول له اديلي وبعدين نقول له جزاك الله خير ما نزيدش عن كده وان ربنا يعطيك الجزاء على فعلك وصنعك به ويشكر الله ان هيئ الاسباب في ان فلان اعطاه او منعه لعلم ان المنع والعطاء حقيقة بيد الله عز وجل. ده التوحيد مفهوم التوحيد. لكن انا دلوقتي بضوب بشوف اسن الاقي 7-8 مليون رايحين مولد السيد البدوي تروح تعمل هناك ايه؟ تقولوا مدد وشلاه أو كاتبين على قبر البدوي إذا كان الله قد وكلني بحفظ الطير في السماء والسمك في البحار والوحوش في القفار أفلا يمكنني من حفظ من جاء إلى مولدي؟ هذا كلام يا جماعة تعملوه بقى. السيد البدوي هو الذي يغيس الناس.
مكتوب كده شيء
مكتوب كده على قبر البدوي. شفت بقى
والله ان احنا بنتكلم اتفضل يا شيخ.
ده البدوي هو اللي محتاج لدعوه منا.
ايوه يا سيدي.
اذا مات ابن ادم
انقطع عمله
انقطع عمله صدقه جاريه علمه ينتفع به ولد صالح يدعو له
المحتاج.
فالميت هو اللي محتاج مش احنا اللي محتاجين الميت. شوف بقى هنا وبالرغم من ذلك ربنا سبحانه وتعالى لعلمه ان غيره لن يعطيه هم موتى يذهبون اليه وحتى لو كانوا احياء لن يكفيه. يعني ممكن اطلب من الدكتور محمد مره واثنين بعد كده يقول لك كفايه كده ما تحس بقى اخبلك ازاي
الله.
فالله عز وجل تكفل برزق العباد فاعطاهم الايجاد والامداد.
الايجاد
والامداد.
والامداد
اللي هو الرزق.
ايوه
ربنا ما خلقش واحد وتركه بدون رزق. لازم هيستوفي رزقه
ما دام اوجده لازم يمده
لازم. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال يعني بيقول النبي صلى الله عليه وسلم قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم
ولا يطعم
ولا يطعم. ده هو اللي رزقكم هو اللي أعطاكم فازاي تتركوه؟ ده حتى من ناحية العقل هو بيقول لكم لو إن فيه واحد لو كان البدوي فعلا يستطيع إغناءكم من فقر وسد الحاجة اللي عندكم اللي هي الفقر الذاتي روحوا. يعني ربنا سبحانه وتعالى ما منعش ان احنا نتوجه الى عيسى لو كان فعلا ولد يقدر يديكم فقال قل ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدين. لو كان في فعلا ولد ويعرف يديكم ويغنيكم من فقركم روحوا. الاسلام ما يمنعش كده ما يمنعش ان انت تروح لعيسى لو كان عيسى فعلا ايه اله. لكن هو ما هوش اله اصلا ده هو عبد فقير بذاتي وفقير بذاتي التجا الى فقير بذاتي فمش هيغنيه. وهذا يعني شوف بقى ان ربنا سبحانه وتعالى قمة الحمد له ان ربنا يعلم ضعفنا وقلة حيلتنا وبالرغم من ذلك يكفر العباد به ويرزقهم.
يكفر العباد به ويرزقهم.
شفت بقى ازاي وهذه المعاني معاني الكمال لربنا سبحانه وتعالى. هي يعني ربنا سبحانه الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث جابر بن عبد الله بيقول ايه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ايها الناس اتقوا الله واجملوا في الطلب فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها. فربنا لما خلقه كتب رزقه معاه.
أيوة نعم.
طب لو واحد بقى ربنا سبحانه وتعالى خلقه وكتب رزقه معاه يوم يترك الحق سبحانه وتعالى
ويلجأ لغيره
نعم. وحتى لو لجأ لغيره برضه رزقه لازم يكمل عشان تتم حكمة ربنا في الحياة
الإيجاد
الإيجاد والإمداد. ولذلك هنا يعني لما الواحد يشوف يعني سبحان الله موقف هدهد صغير هدهد صغير ينظر إلى من يعبدون الشمس. هدهد سليمان.
أيوه.
هدهد أهل السنة. بيسموه هدود أهل السنة والجماعة أو الهدود السلفي، لأن الهدود ده العيشة معاه تبين قمة التوحيد ومنهج الوسطية، إن هو منهجه وسط في توحيد الأسماء والصفات، وسط
التوحيد.
بيسموه هدود الهدود الموحد، هدود أهل السنة والجماعة. الهدود ده هو لما سليمان يعني بحث عنه فلم يجد، مالي لا أرى الهدود أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين، فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. كل كلمة من كلامه محتاجة ساعة كلام.
أيوة نعم.
بقول إني وجدت امرأة تملكه وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم،
وجدتها
وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. وبعدين قال إيه؟
ألا
يسجدوا لله. فربط السجود اللي هو الفقر الافتقار إلى الله عز وجل بالرزق. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض
ويعلم.
شوف هنا هو يخرج الخبأ. الخبأ هو إيه؟ يعني الخبأ المخبأ، المخبأ المستخبي في الأرض. وقصده إيه المستخبي في الأرض؟ رزقه، لأنه هو بيدور بيتكلم عن نفسه. الذي يخرج الخبأ هو بيدور على الحشرات والدود اللي بيأكلها من أرض الأرض. بس هو هنا قال كلمة توقف أي واحد عالم متخصص ساعات قدام الكلام اللي قاله ده. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ فين؟
السماوات.
في السماوات. هو الخبأ بيخرج في السماوات. ده قالها جامع ما قالهاش. قال لك السماوات ممكن أوصف السحاب، بس ما عبرش في السحاب بالسماوات. الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض وقدم السماوات على الأرض. انت عارف هو بيشير لإيه؟ بيشير إلى مراتب القضاء والقدر. إن ربنا كتب الرزق في اللوح المحفوظ وقدره قبل ما يخلقه
الرزق.
فهو ربنا سبحانه وتعالى يخرج الخبأ، يعني كتبه في اللوح المحفوظ فوق، وأي حاجة مكتوبة فوق قبل ما تتخلق في الأرض. فالحشرة اللي هو حيكلها بقول ده ربنا قدرها وكتبها في اللوحة قبل ما يخلق أهالي، فأخرجها في السماء وستخرج في الأرض.
الهدوء اللي يعلم الأجيال التوحيد،
هو ده الغني بذاته. فده الغني بذاته اللي واجب علينا أن احنا نلجأ إليه. فإذا لجأنا إلى الله تبارك وتعالى يبقى هو ده المستحق للعبادة فعلا، والإنسان حس بفطرته وبفقره الذاتي. هنا بنحاول بقى يعني الشخص لما يفهم هذه القضية، لو لجأ إلى غير الله عز وجل هل سيغني فقير بذاته؟ فقيرا بذاته طلب منه، يعني واحد فقير بذاته وانت رحت له،
هو معدوم.
هو معدوم.
سبحانك.
ولذلك بقول لك إيه، واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة. كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ايه؟ ضده. يبقى كان المفروض ان انت تتعزز بالغني اللي وصف الغنى والكمال وصف ذاتي له انفرض به رب العزة والجلال. وايضا قال واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. وهكذا في كل آيات القرآن تحس بطعمها بقى في حكاية التوحيد بالذات. احنا بنتكلم عن توحيد الربوبية بس توحيد العبادة الظاهر في الآيات كده. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم، فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك. لا الأضرحة ولا القبور ولا الشيخ فلاني اللي بيتحكم كما يزعمون في الكون إلا غير ذلك من هذه الترهات نفعهم بحاجة، بل ما فيش غير ربنا سبحانه وتعالى، لأنه هو فعلا الغني بذاته.
طب ما نعم. دول يا شيخنا بيروا اللي مثلا عبادتهم بينظروا إليها باستقلال أو بإقلال وبينظروا للوضع بتاعهم إن هم أقل من هؤلاء الأولياء، فبالتالي يعني بيستنصروا بولي يعني ظهرت له بوادر خير وإلى آخره كما يعني يزعمون أو يدعون، وممكن يكون حقيقة يعني ممكن يتوسلوا فعلا أو يستنصروا بحد زي الحسين أو إلى غيره، يعني ممكن في ذاته هو فعلا يعني أحد الأولياء أو الصحابة الأجلاء. ولكن يعني برأي حضرتك هل يجوز على أي حال سواء كان ولي أو غير ولي يجوز الاستغاثة أو التوسل أو التمسح بهؤلاء؟
أبدا لا يجوز على الإطلاق. ليه؟ لأن التوسل له طرق مشروعة. ولذلك أعلى درجات التوسل عند أهل السنة والجماعة رقم واحد أن تتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته وأنواع الكمالات التي ثبتت له اللي هو الغنى الذاتي.
نعم.
ان انت شوف بقى تثني على الله بما له اهل، فانت مهما اثنيت فانت صادق، انما مهما اثنينا على ضريح الله اعلم على صاحبه ان كان وليا ام لا.
أي والله.
لا نقطع له بالولاية.
صح. وختم له بإيه دي
على الله. وختم له بإيه. فربما أبالغ في مدحه. يعني تقول لما مثلا واحد بيمدح البدوي يقول له إيه، أو الرفاعي يقول له يا ابن الرفاعي ما زالت ضمائرنا تطوى على حبك الغالي فترتاح، مهما دعوناك في ضيق تجيب، ولو ضاقت بنا كرة الدنيا فتنزاح، إن الولاية مشكاة وأنت لها طول المدى يا أبا العباس مصباح. فهو لم يقول له مهما دعوناك في ضخ تجيب، سأل ربنا ايه.
اه والله. الناس
او حتى واحد تاني يقول في البدوي بيقول له غوث وغيث في الورى فيمينه يرتاح من راحاتها مسكينه، تزدي العدو من العدو تصونه، هذا رجائي عنده واظنه قبل الرجاء من المقل المجهد، ذو الفقر والفاقات يسعى زائرا، ولظهر بحر النيل يركب سائرا. رايح فيه؟
سلم يا
شو رب. شو راكب ورايح عشان ايه؟ عشان يعني يطلب القبول والمدد والعون من ابن الرفاع. افلا يكون لي القبول بلا مرى، لا سيما ولقد اتيت مبادرا اسعى اليه من الرحاب الاحمدي. فلما يقول في البدوي غوث وغيس في الورى فيمينه يرتاح من راحاته مسكينه، هو غوث هو غيث.
غوث وغيث.
امال تسبت الرب سبحانه وتعالى. اذا شبهوا المخلوق بالخالق ورفعوا من درجة المخلوق مع
لنا رسائل واتصالات. يعني الناس عايزة تشترك في دورة منة القدير. فأستاذ هيثم المخرج جزاه الله عنا خيرا أخرج وسائل التواصل، وسيلة التواصل يعني سواء المواقع والأرقام.
الله يبارك فيك.
فحضرتك يعني برضو لو في إشارة لمسألة كيفية التواصل عن طريق الاشتراك يعني أو كده.
هو بالنسبة لهم هم احنا زي ما قلنا ان الاسطوانات موجودة على الموقع، والمحاضرات موجودة على الموقع بتتسجل، حتى محاضرات قناة الحافظ بترفع على الموقع اولا باول. هو بيجيب المحاضرة اللي هي مرفقة بالكتاب وبيفرغها
اللي هو www.rdwani.net
او بتصل بمدير مكتبنا على اساس اللي هيتعمل له اختبار، واختبار تحرير وشفوي. فده له نظام معين على اساس
موقع مسمى بدار العقيدة المصرية.
دار العقيدة المصرية.
طيب اتفضل. نعم. ان شاء الله.
فهنا بنقول دلوقتي ان ربنا سبحانه وتعالى يعني ينبغي على الشخص اللي حاسس بمعنى الفقر الذاتي في نفسه، وان هو فعلا فقير الى ربه مهما اغناه الله، الا يغفل عن الله طرفة عين، ولا يستغني عن الله طرفة عين، ويطلب العون من الله في كل لحظة، فيقول زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول أعني اللهم على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لكن فقير يلجأ إلى فقير ويحاول يعظم المخلوق كتعظيم الخالق، هذه قضية فيها خلل في توحيد الربوبية وخلل في توحيد العبادة لرب العزة والجلال.
ده بيؤكد في قضية ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يعني هم ممكن بيحاولوا بيدعوا لهم بيحاولوا الوصول إلى الله، ولكن عن طريق التزلف.
لا ما دي ما اقول لك في درجات التوسل، معلش انت اكمل لك فيها. ان اول درجات التوسل واعلاها التوسل الى الله باسمائه وصفاته. ليه؟ لان انت بتمدح واحد موصوف، ده وصفه دائم، مش وصف عيره بيكتسب ويروح، لا ده وصف دائم ازلا وابدا. فلذلك كان اعلى درجات التوسل التوسل باسماء الله وصفاته، ان انا اسمي على الله باسمائه وصفاته. الثاني درجه في التوسل التوسل الى الله بفعل العمل الصالح. انت نفسك تعمل عمل الصالح اللي هو العبودية لله، اللي تقول فيها يا رب انا فقير اليك وانت الغني الغنى المطلق، فانا دليل فقري عبوديتي، فيسجد لله ويدعو الله ويتوكل على الله. دي التوسل بفعل العمل الصالح. الثالث من التوسل بقى اللي ربنا سبحانه وتعالى ما منعوش، اللي هو التوسل بدعاء الحي الصالح، والتوسل الى الله تبارك وتعالى بواحد يقدر يدعي،
زي حديث العباس.
زي حديث يعني يكون حي ويدعي. انما ميت قاعد بنادي عليه مش هيسمعك. ده حتى لو كان حي. يعني تخيل لو واحد حي وفكر، قلنا مثلا البدوي في قبره او الدسوقي او بالعباس المرسي او اي واحد من الاولياء اللي هم بيتوجهوا اليه بالدعاء. كان حي فعلا وقاعد على كرسي وورا منه خزائن والناس واقفه توابير قدامه والكل بينادي عليه في وقت واحد. ما هو السبع مليون لما راحوا هناك يقولوا يا بدوي مدد، فلو كل واحد قال مدد وهم واقفين توابير هيعرف يديله؟ يعني تخيل مثلا البدوي قاعد وقدام منه 7 مليون وكل واحد بيقول يا بدوي، وعايزين كلهم في نفس الايه الاسبوع يخلصوا لانهم رايحين اسبوع في المولد بتاعه، هل هيستطيع ان هو يسد وهو حي؟
حضرتك لو جماعه خيريه هجم عليه 20
ما بيعرفوش يوزعوا. حتى اين عقول الناس؟ ولذلك لن تنتصر امه محمد صلى الله عليه وسلم مع دعاء غير الله، مش ممكن. دي معادلة
لانه هدم في اصل العقيدة.
وما ينفعش واحد يبرر هذه الافعال. احنا عايزين الغلط نقول عليه غلط والصح نقول صح. ف فنقول للناس كده هو
حتى لو كان مرموقة هو حتى لما في البلد او له يعني قدسية معانا يعني بشكل او بموضوع في ترتيب
الاسباب
لا يعني هو له مقام رفيع في منزلة معانا في البلد او بتاعه ينتسب الى هؤلاء او هؤلاء ممن يدعون او يتوسلون كلامه مردود عليه
صح ما هنقول له دلوقتي بنقول له
صح ولا ايه
صحيح مهما كانت مكانته ومهما كان شأنه لو برر هذه الافعال فهيتحمل وزرهم امام رب العزة والجلال بل ينبغي ان يقول لهم لا يجوز هذا الامر يعني بقول والكلام صريح
يعني قلت الشيخ فلاني قال المفتي قال
وغيره لا المفتي ولا شيخ الازهر ولا حتى شيخ مشايخ الطرق الصوفية انا بقول دلوقتي في رسالة للشيخ مشايخ الطرق الصوفية عيب جدا جدا ان تترك الاف مؤلف من الناس يتوجهون الى القبور بالدعاء قول لهم لا ده شرك ما ينفعش لا يجوز ان ندعو الا الله عز وجل ما تقولش مدد يا سيدي فلان وتحاول تبرر وتقول لا ده هو الراجل نيته طيبه نيته طيبه فين المفروض من الدعاء
احنا بنعبد الله بالنيه والاعمال
على طول انما تتوسل الى الله بمخلوق ميت لا يقدر على شيء لا العقل والمنطق يقبله يعني اقول لك حتى لو كان شيخ مشايخ الطرق الصوفيه لو انا ضربت له مثل وقلت له واحد مات من 3 ايام ورحت قريبي ولا حاجه وقعدت ندعي عليه يقول لي يا فلان عشان خاطري شوف لي حل في المشكله الفلانيه انت سبتني ورحت ليه هنقول عليه مجنون فما بالك من يميت بقاله 400 500 سنه او 1000 سنه ما نقولش عليه مجنون ليه اشمعنا بنبرر الافعال دي وما بنبررش افعال اللي مات من 3 4 ايام ونقول عليه لا ده راجل حصل له لطف او حصل له حاجه في عقله يعني اقل ما يمكن من ناحيه العقل ان الدين يحس فيه بالارتباط برب العزه والجلال والتوحيد والافتقار الى الله عز وجل حتى الصوفيه لما جم يتكلموا في قضيه العبوديه والافتقار كان اساس القضيه مزيد من الافتقار والعبوديه لرب العزه والجلال اللي هو مسألة الزهد في الدنيا والتعلق بالله عز وجل اللي كانت بداية التصوف الحقيقية اللي هي ممكن نقبلها ممكن نقبلها وحتى ابن تيمية سماهم المشايخ أما المراحل اللي جت بعد كده ومن ضمنها الفقرة اللي احنا بنتكلم عليها اللي هو وصف الحاجة والافتقار
ملازم
لطلب الجنة وهو النار دي نقطة أساسية جدا أنا كاتبها كفقرة أساسية في الكتاب ليه لأن هنا نقطة ما أدركهاش اخواننا من الصوفيه
هو الموضوع الشيخ مش هيبرد ممكن
نشرب شاي ان شاء الله كده ماشي يا رحم انا مبسوط منك حكايه الشاي دي قوي
اتفضل يا دكتور
ايوه وصف الحاجه والاستقرار
برضه الموضوع عشان
ملازم لطلب الجنه وبغض النار
نعم
ليه احنا حبينا ننص على هذه الفقرة وان الفقرة تبقى فقرة محفوظة في مفردات الدراسة عندنا
ماشي
وصف الحاجة والافتقار ملازم لطلب الجنة وبغض النار
نعم
لان ربنا سبحانه وتعالى لانه جعلنا فقراء بذواتنا فالفقير محتاج
اكيد
واحنا في الدنيا محتاجين لرب العزة والجلال في كل لحظة ما تقوليش واحد مستغني يعني هي بتبان قوي فين يعني في الاكل والشرب ممكن الواحد يستغني يوم بليله مثلا او يومين ثلاثه بالكثير لكن يقدر يستغني ساعه عن النفس لا ما يقدرش يقدر نوقف قلبه ساعه كده ولا حاجه لك والله انا هوقف قلبي نص ساعه لما يريح من الشغل
لا طبعا.
ما حدش عارف حتى لو وقفوه في عمليه جراحيه لازم يعملوا قلب مفتوح وحكايه طب اذا دلوقتي احنا ما نقدرش نستغني عن ربنا فحاجه او حاجه العبد وافتقاره الى الله لازمه سواء كان باختياره جاء فقر اختياري او فقر اضطرار
لحاجه بنتكلم عنه دائمه الحركه دائمه التواصل
لازم يرجع لربنا لازم ما يقدرش يستغنى عنه
لو وقفت يموت
لو فوقه على طول فهنا في الدنيا ما فيش ولا واحد الا هو مفتقر الى رب العزه والجلال
طيب
فالفقر دي بيسموه دليل العبوديه دليل الحاجه دليل الفطره ان انت محتاج فيه رب ما تستغناش عنه طيب في الاخره ممكن الانسان يستغني ابدا برضه ليه لان ربنا سبحانه وتعالى فطرنا في الآخرة على حاجة من الاثنين إما طلب الجنة وإما البعد عن النار مفيش حد
تاني النار صح
فما فيش حد يقولك لا أنا مستغني وحقف في النص
ومحدش داخل بجدعنته
إذا أنت حتى في الآخرة برضو دليل الافتقار إيه وده دليل عبودية على إن الواحد عبد إنه بيطلب الجنة وبيبعد عن النار فكل ليه طلب وحاجة يبقى أنا عبد يبقى صحة الفطرة طب افرض واحد قالك لا أنا مستغني عن الجنة والنار يبقى انت هنا عايز تخرج عن فطره العبوديه
بس هيروح فين
ما انا اهو
هيروح فين
لا ما انا بقول لك اهو اقتضت احكام فطره الافتقار والاحتياج التي خلق الله عليها العباد ان يحرص كل انسان على جلب المنفعه وتحصيلها هنا في صفحه بعد اذن الدكتور محمد صفحه 64
طيب أنا مع حضرتك فيها.
أيوة نعم. اقتضت أحكام فطرة الافتقار والاحتياج التي خلق الله عليها العباد أن يحرص كل إنسان على جلب المنفعة وتحصيلها وحب الخيرات وتفضيلها. شو الواحد فينا بيحبها؟ وألا يفضل الخير الأدنى على الخير الأعلى. يعني هي فطرة موجودة في البشر برضه. يعني ما حدش مثلا هيلاقي شغلانة المرتب بتاعه ب 10,000 جنيه ونفس الجهد بيبذله في شغل ب 1000 جنيه ويسيب ال 10,000 ويروح ال 1000، يقول لك مستحيل. ده لو زادت بس 10 جنيه تلاقيه طمعان في إني غير الوظيفة بتاعته. وأن يكون حريصا على دفع المضرة وإبعادها، كما أنه يتحمل مشقة أدنى ليحصل منفعة أعلى، ويضحي بالقليل ليحصل الكثير، ويحرص على الباقي ويزهد في الفاني. يعني المريض يتحمل مرارة الدواء طلبا للشفاء. هذه أوصاف الفطرة السليمة التي تقوم على معاني العبودية والافتقار إلى رب العزة والجلال.
طيب احنا برضه عشان الناس بقى ما تتوهش مننا، احنا بنحفظهم كل مرة مقطوعة كده حضرتك بتنشئها. جميلة قوي، بتكون هي يعني اللي فيها اللي زي ما بيقولوا
تمام. الله يبارك فيك.
احنا النهارده بنقول وصف الحاجة والافتقار ملازم لطلب الجنة وبغض النار.
لازم
مقطوعة رقم 3 في الحلقة رقم 3 من يعني منة القدير.
هو بقى هو احفظها الأخ كده وحطها في ذهنه وقعد يفكر فيها. وبعد الشرح هتبان له أكتر وأكتر.
طيب.
فهنا دلوقتي فربنا سبحانه وتعالى جعل إيه؟ طلب الجنة والبعد عن النار أعلى حاجة يسعى إليها العقلاء من الناس. المفتقرون إلى الله حقا. اللي فهم مصلحته صح. فليس بعد نعيم الجنة من خير يطلب، وليس بعد عذاب النار من شر يبعد.
أيوه. وطول حياته يفضل حاطط قدامه هدف،
مش كل الناس
جنة لنا.
ما هم بيقول لك العقلاء بس اصحاب الفطرة السليمة، فطرة العبودية، هم اللي فاهمين كده. انما واحد تاني مثلا ما عندوش الدين ولا بتاع، فهو مصلحته لكن انا عايز ابقى اعيش اكلة هنية ومش عارف ايه وبتاع وعربية وفيلا ولا بتاع، ويعيش كده اليومين بتوعه بعد كده خلاص. لا، العاقل اصحاب الفطرة السليمة، فطرة العبودية، اللي هم يعني يؤثروا الآخرة على الدنيا، بل تؤثرون الحياة الدنيا. وربنا يقول لهم والآخرة خير وايه وأبقى. ولذلك في حديث مسلم من حديث أنس بن مالك الرسول صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة، فيصبغ في النار صبغة، حطوه بس غمسة كده وطلعوه، ثم يقال يا ابن آدم هل رأيت خيرا قط؟
نعيما قط
خيرا. اللي عاشوا بقى 30 سنة في القصور والفلل في مارينا ومش عارف فين واستمتعوا بأموال الناس حتى وإن
أبضع أكثرهم يا شيخ.
مع إني يوم في السجن يقولك والله سيبوني وخدوا كل اللي انت عايزين.
الإمام تامي قال يقتل الرجل ولا يسجن. ربنا عفو عنا.
هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول لا والله يا رب.
أي والله.
ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، فيسبغ صبغة في الجنة، فيقال يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط؟ هل رأيت يعني هل مر بك شدة قط؟ فيقول لا والله يا رب، ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط. إذن ما فيش عاقل إلا وهو في افتقار لرب العزة والجلال يطلب الخير الأعلى. فالخير الأعلى لربنا جعله لأهل الجنة، أهل الإيمان الجنة، والشر الأعلى ربنا جعله في البعد عنه والخوف منه اللي هو النار. فلازم كل واحد مسلم يعمل حساب
رؤية الله في الجنة،
رؤية ربنا سبحانه وتعالى الجنة. بس طبعا
نازل يعني،
لكن ما فيش واحد، هل في واحد يقول لك لا أنا مش عايز جنة ولا أنا بخاف من النار؟ هل نسمي ذلك أصحاب عقلاء وأصحاب فطرة وافتقار إلى رب العزة والجلال؟ أبدا. ولذلك دي القضية الفيصلية اللي حنقول عليها بقى دلوقتي، إن كون الإنسان يطلب الجنة ويبتعد ويطلب البعد عن النار، هذا دليل الافتقار إلى رب العزة والجلال، دليل إنه عبد. لو واحد استغنى عن هذه القضية نقول لا عايز يخرج عن فطرة العبودية، يقول لك لا أنا مش عايز حاجة. فكلمة مش عايز حاجة ده معناها غنى، والغنى ده وصف ربنا مش وصفه. الحتة دي بيقولها ليه يا دكتور محمد؟ لأن حصلت مشكلة كبيرة في التاريخ الإسلامي، إن الصوفية،
احنا نرجع الصوفية تاني
مهم، حصلت مشكلة كبيرة جدا. صنفوا طريق العابدين إلى رب العالمين إلى 3 مراحل.
العارف،
العابد،
العابد.
فوصفوا أول درجة قالوا درجة العابدين. وما درجة العابدين؟ قالوا درجة العامة، الذين يعبدون الله طمعا في جنته أو خوفا من ناره. وقالوا دي أدنى درجات السالكين، اللي بيعبد ربنا عايز جنة وخايف من النار. في عبادة أرقى شوية من العبادة دي عندهم تسمى بعبادة المريدين، أو بيسموهم الخاصة. يقول لك من هو المريد، ولكن المريد هو الذي يعبد الله لا طمعا في جنته ولا خوفا من ناره.
والله انا كنت عايز اعلق وتحاجه تقول كنت مستني سبحان الله، ولكن انت تاخذنا يعني
الله يحفظك
خطوه خطوه. اتفضل.
دي عباده المريدين، وعباده كمان درجه ثالثه اسمها عباده العارفين.
العارفين
العارف بقى مش بيبص للجنه ولا النار ولا شيء ما بقابله، ولا حتى الدنيا ولا حتى لموضوع محبه، هو بيدور على الاتحاد بالذات الالهي، موضوع المحبه التي يحل فيها الرب مكان العبد والعبد مكان الرب.
لا، موضوع المرآه
اللي هو بيقول لك العارف اذا نظر الى المرآه تجلى له مولاه، او الصوره اللي شايفها تبقى صوره ربنا.
الموضوع ده خطير،
خطير جدا جدا. فهنا دلوقتي هم قسموا الناس لثلاث درجات. طريق العابرين بيسموه طريق الزهد والعباده، اللي هو الطريق بتاعنا احنا، طريق الانبياء والمرسلين، لان الرسول عليه السلام ما خرجش عن طريق العباده. ووصف الرسول اللي ربنا شرفه به وانه لما قام عبد الله يدعو سبحان الذي أسرى بعبده وإن كنت في رب ما نزلنا على عبدنا. فالشرف اللي ربنا شرف به النبي عليه الصلاة والسلام شرف العبودية،
وقال إنما أنا عبد الله فقولوا عبد الله.
وكان الله يقول اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. فهم جم قالوا لا، ده في عبادة أرقى من ذلك اللي نسبوها الرب على العدوية، وقالت اللهم إن كنت عبدتك طمعا في جنتك فحرمني منها،
ده في مشاكل كتير،
وان كنت عبدتك خوفا من نارك فحرمني منها، ولكن اعبدك حبا لذاتك. فعباده حب الذات ديت مش عباده افتقار، عباده استغناء. ولذلك هم دخل في نفسهم الغرور لدرجه ان هم قالوا ايه، قالوا يعني جنه نار وجنه ونار ايه، بيخوفونا من الجنه والنار كاننا صبيان. احنا عيال صغيرين عشان يقولنا هنجيب لك عنب وهنجيب لك جنه وهنجيب لك حاجات، هو العيال الصغير تديله حلاوه احنا بتوع حاجات من دي؟ انت مو انت ناسي ان الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه هو اللي دعا ربنا سبحانه وتعالى الى هذا النعيم المقيم، وطلب من المسلمين ان يدندنوا حول طلب الجنه والبعد عن النار.
بعدين ايه المشكله بعد الكد والنصب اصل للراحه والهناء والنعيم؟
يقول لك لا، ده هذا هذا يعبد الاغيار ويتعلق بالاغيار. فما الاغيار عندهم؟ اي غير الله. فالجنه غير ربنا، والنار غير ربنا، والدنيا غير ربنا.
مش أغيار
شفت بقى ازاي؟
هو التمتع والوقوف امام الاولياء والحقني وبتاع.
ابو بكر الشبلي بيقول من اوائل الصوفيه،
لا اله الا الله،
ان لله عبادا لو بزقوا على جهنم لاطفئوها.
سلم يا رب.
هو بيقول كده ليه؟ لانه وصل لدرجه في عباده المريدين او عباده العارفين. عارف ايه
ده؟ موضوع كبير.
جنه ايه ونار ايه اللي بتبص عليها؟ ده في ممكن مريد يطف على الجنه يطف على النار يطفيها. ازاي الكلام ده؟ وان لله، الكلام ده في اللومة على السراج الطوسي، وان لله عبادا لو بزقوا على جهنم لاطفئوها. يعني يقول لك وصلوا لدرجه القرب. خلي بالك، هو لو بزقوا على جهنم لاطفئوها ليه؟
اذا كان نما
الهي. هقول لك شوف الفكره اللي هنا خطيره جدا يا دكتور محمد. انت عارف قصده ايه؟ طب افسرها ازاي دي؟ يقول لك في واحد عابد او ايه الكلام ده ما تفهمش، بس انا هقولها لك جايه منين.
انا عايز اهضم، ممكن حضرتك تشرب شاي؟ اشرب
شاي،
لان الموضوع ده صعب فعلا، انا عايز اتبلع.
انا جيت زي دلوقتي، ايه السبب اللي
خلاك كده؟ على جهنم لاطفئها.
يعني لو تفت في جهنم يطفيها. هو بيطفيها ليه؟ مين اللي يمكن ان هو يطفي جهنم غير ربنا؟ شوف يا دكتور محمد، اقول لك وصل من درجه عابد لمريد.
سبحانك يا رب،
يرتقي شويه يبقى ايه؟ عارف. يعني الاول العامة اللي هم العابدين او العابدون، الخاصة المريدون، خاصة الخاصة العارفون. وما العارف؟ العارف بيحصل فيه حلول واتحاد، ان هو بيدخل في الذات الالهية فبيبقى هو ربنا وربنا هو العارف، فبيتكلم من منطلق ان هو ربنا وربنا يقدر يطفي جهنم ولا ما يطفيهاش. شفت بقى جاية الفكرة منين؟ ولذلك هم لما دفنوا في مساجد،
ده اسوء من النصارى.
ما بقول لك اسوء من النصارى. في
النصارى قالوا ابن الله وكده. يعني
هو بيقول لك ان لله عباد لو بزقوا على جهنم فهو. طب تدفين ازاي؟ مش ممكن تدفين الا اذا هو تخيل نفسه ربنا
وربنا على انفسهم. ده قالوا على يعني رسول جعلوه المسيح هو الله او ابن الله او ثالث،
ان ربنا حل في صوره المسيح.
مثلا
هو ربنا حل في العارف، فاصبح العارف هو الله.
عندهم عارفين كتير.
اي، فالعارف ممكن يطفي النار. ليه؟ لان هو في الحاله دي بيعتقد انه ربنا.
سلم يا رب.
وبقول لو خطر ببالي ان الجحيم بنيرانها وسعيرها تحرق مني شعره لكنت مشركا. دي عايزه شرح. بقول لو خطر ببالي. شوف بقى، احنا بنقول السلف الصالح كان كله بيفتقر الى الجنه، يفتقر الى دخول الجنه، يفتقر الى البعد عن النار.
ساعة والنبي كان اللهم سأكل رضاك والجنة عضبك من سخطك النار.
شوف كل طريقة الشرع عندنا كده. هم استعلوا عن هذه الطريقة وقالوا احنا أصحاب الحقيقة.
وعدوا دول.
وعدوا بقول لك لو خطر ببالي أن الجحيم بنيرانها وسعيرها تحرق مني شعرة لكنت مشركا. فأحد لك ازاي يعني؟ وبقول لك لو النار حرقت مني شعرية واحدة أحس أن أنا مشرك. قصده إيه؟ أقول لك لأنني في هذه الحالة نظرت إلى النار وخفت منها. وطالما خفت منها يبقى أنا ما خفتش من ربنا. شفت بقى إزاي؟ فجعل خوفه من النار مشاركا لخوفي من الله فقال ده شرك. والتوحيد عنده يقول لك لا انني انفي النار دي خالص وما خافش الا من ربنا بس حتى ما خافش من النار. فلخبط الدنيا في بعضها مع ان ربنا ما خلقنا نخاف من النار ونطمع في الجنه الا للحاجه والافتقار والافتقار الذاتي الى رب العزه
والجلاله. ما انكش خوف فطري يعني لو ان كلبا عوى او هوهى او بتاع
سبحان الله
بقى مشركين.
ولذلك هم بقول لك كان منهم الشخص يسمع الكلب بينبح فيقولوا لبيك سيدي
على اساس
اني وان من شيء الا يسبح بحمده فالله ظهر في كل الاشياء.
الشيخ محمود الكلام ده جميل جدا
والله. ما اقول لك سبحان الله ده كلامهم
ايه ده.
انا بالنسبه
لمثلا لا حضرتك بتنقل لا
انا بقول لك يعني انا مش
استنى يا شيخ لا
اولا ليكن انت عارف طبعا ان تخصصي
مستمع عقيده ومذاهب معاصره.
لا الماجستير والدكتوراه انا واخدها في التصوف. جايز لسه
ولا ينبئك مثل خبير.
ايوه المثل الماجستير والدكتوراه عايشهم ومراجعهم وكتبهم وعشت معهم اكتر من 12 سنه. احنا بنذكر بس حاجات بسيطه. لكن لما تيجي تشوف مثلا في المعجم الصوفي كتاب كبير انا عامله في مصطلحات الصوفيه ومراحل التصوف وعشت معهم مع اغلب الافراد منهم واحد حتى خصوصا من عربي تعرف يعني ازاي ان دي طريق خطر جدا 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 ان ما كانش الشخص يعيش مع كتاب الله وسنة رسوله ويلزم طريق العابدين على سنة سيد الأنبياء والمرسلين ويكون فقيرا بذاته إلى ربه يطلب الجنة ويطمع فيها ويخاف من النار ويبتعد عنها كما كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يبقى محتاج يعيد النظر تاني ويخاف عليه. احنا بقول لإخواننا حرصا عليهم ما بقولش الكلام ده بينه وبينهم حاجة. أو واحد من الصوفية يقول لك والله الشيخ ده قاعد بيحاربنا أو واحد مثلا يقول لك لا ده وهابي سيبك من حكاية وهابي ومهابي خلينا في اللي هيقابل بيه ربنا سبحانه وتعالى
الله.
خلينا في يعني. التجرد لا مجال
عايزين يكون في تجرد تام
كلام يدخل القلب فعلا
يعني أيا كان بقى هو مثلا ممكن يكون مفتي الديار ممكن يكون كذا ممكن يكون كذا ومتصوف
لا نكن لهم إلا كل احترام طالما معنا
شخصي ولكن
على قدر تمسكهم بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلما يجي واحد يقول لك الخطر الجنة لا خطر لها عند أهل المحبة وأهل المحبة محجوبون بمحبتهم ده يا أبو يزيد البسطامي
كده الحته دي يا شيخ
الجنه لا خطر لها عند اهل المحبه يعني عمر ما فكروا في الجنه دي خالص واهل المحبه محجوبون بمحبتهم يعني هم يعني حبهم لله منعهم ان يذكروا غيره.
ربنا قال ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الايه
بان لهم الجنه دي عند اهل الظاهر عند اهل العامه
المؤمنين
عند المؤمنين انما عندهم هم اهل الخاصه او توحيد الخاصه او توحيد المريدين يقول لك نذكر الله بالاسم المفرد حتى لا نذكر غيره فنقول الله ولا نقول لا اله الا الله
ويقعدوا يقولوا الله من العشاء للفجر الله بس
يعني واحد يقول له طب انت لماذا تذكر الله بالاسم المفرد ولا تقول قولا مفيدا كقول التوحيد لا اله الا الله
مثل.
لك لانني اخاف ان اموت بين النفي والاثبات اخاف ان اقول لا اله الا الله
ويموت
ويجي لي الاجل ما اقدرش اكمل الا الله يا سلام
ربنا يعلم ما تخفي الصدور
والله حكايه
دكتور محمد جدا والله
سبحان الله يعني
لو مات عند قله
انما اللي عمله بايه بالنيات فمساله بعض الناس يقول لك ان دي عباده ارقى من عباده او درجه بيسموها درجه بيقول لك درجه
لو واحد عايز يسلم الشيخ يبقى عندهم في مشكله كبيره جدا لو عايز
يسلم ما هوش عارف يقول لي
الله يخليك يكمل الكلمه لا اله الا الله
ده السر الحقيقي في ان حتى اللي بيذكر يعني شوف الدكتور محمد الصوفيه في تقسيمات ذكرهم بيبقى فيه شيخ هو مركز الحلقة وحوالين الحلقة مجموعة بيذكروا بالذكر المفرد اللي الشيخ بيقول له عليه اللي هو دايما الله 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 كلمة واحدة بس أو هو
ده طلع واحد اسمه كان مشهور لفترة اسمه الجفري برضو رأينا له تعليقات على أكثرها وأغلبها شيخنا يأتي بأحاديث هي أصلا ليس لها أصل في مسلم ولا البخاري، يقول رواه مسلم ورواه البخاري، بحثنا أكثر الأحاديث وعندي يعني طبعا ليس له، في الآخر وجدناه صوفي ثم أنه من الذين يعني إيه يعلون بعلي لدرجة التشيع.
إحنا للأسف هو ممكن يكون هو تأصل في التصوف وتربى على أيديهم لدرجة أنه هو لم يشعر بحلاوة مذهب السلف الصالح، فقد يكون معذورا أو يكون حاله حالة، لكن إحنا بنقول لابد
أن يعني نقول لأن الناس، أنا عندي مقطع هو برضو ماسك كلمة الله، جلس قرابة المقطع كله قرابة تلت ساعة لا يقول إلا الله،
الله
ويهتز بشكل متراكز جدا. يعني
أنا هقول لك إيه
هل هذا الذكر
إيه السبب في كده بقى؟ السبب في كده إيه؟ إحنا قلنا طريق الصوفية عندهم في كل الطرق الصوفية بلا استثناء عندهم الطريق مقسم إلى ثلاث درجات. درجة العابدين اللي هم العامة بيسموهم أصحاب الرسوم أو أصحاب الظاهر أو يسموهم بالعابدين. الثاني اللي هم الخاصة بيسموهم المريدين، والمريد أنه يريد الله لا يريد غيره، فكلمة غيره يدخل فيها الجنة والنار وأي شيء من الأسباب الظاهرة وأي شيء على الإطلاق. حتى لا إله إلا الله دي عندهم تعتبر يعني فيها غير الله عز وجل، لأن تقول لا إله فدي آلهة باطلة، إلا الله إله الحق، فأنت ذكرت في لا إله إلا الله غير الله. فأقول لك أمال الذكر الحقيقي إيه؟ يقول لك الذكر الحقيقي أن تذكره بالاسم المفرد، لأن أنت كده ما تذكرش غيره.
يبقى هم بقى جايبين حاجات جديدة
والنبي بقى بدع كاملة.
طب مين قال لا إله إلا الله؟ يعني
مين اللي يوجه
كتير في كلمة لا إله؟
مين اللي يوجه المريد ده اللي هو التوحيد الخاصة إلى هذا الذكر؟ مش الرسول عليه السلام بقى، لأن الرسول بيوجه العابدين، ولم يثبت أن الصحابة ولا حتى آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هم كانوا مع النبي عليه السلام إن واحد منهم ذكر ربنا سبحانه وتعالى بالاسم المفرد، كانوا يذكرون الله بالذكر المعهود عن النبي عليه السلام في أذكار الصباح والمساء وذكر النبي عليه الصلاة والسلام، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله
وأكثر سؤال الجنة
وسعد النار. فالرسول عليه السلام يقول لك ده بيوجه العابدين. طب والمريد اللي هيوجهه مين؟ قال لك العارف.
العارف بقى يوجهه مين؟
لا العارف بقى وصل لدرجة ان هو بقى اله
بيوجه، بس
هو يوجه ولا يتوجه
كرسي الاعتراف بس،
لان هو وصل لدرجة الحلول والاتحاد او درجة اللي هي بيسميها من عربي بيقول وحدة الوجود، ان العالم كله وصل العارف لدرجة ان شايف نفسه هو ربنا على ان ربنا حل في الاشياء. ولذلك ابن عربي يعني
طبعا فرق بين ابن العربي وابن عربي،
ابن العربي ده المالك
المعرف
ده سني حنفي لكن ابن عربي محي الدين ابن عربي اللي هو صاحب الفتوحات المكيه وخصوصا الحكم وهذه الكلام
كان صوفي متصوف
كان يقول لك بقى ان انت تنظر الى الشخص او الى الاشياء على ان ربنا بس ظهرت في صوره كثره، يعني ربنا طالع في صورة الدكتور محمد، في صورة الدكتور محمود، في صورة الكمبيوتر، في صورة الكاميرا، في صورة المصورين،
حلول.
هو ده ربنا بس انت شايفه كثره، فاياك ان تخدع بالكثره فتقول عليها ناس، لكن قل عليها الله، فيقول فإنا أعبد حق وإن الله مولانا وإنا عينه فاعلم إذا ما قلت إنسانا. فساعة ما أقول إنسان تعرف أنه رغم فلا تحجب بإنسان فقد أعطاك برهانا فكن حقا وكن خلقا تكن بالله رحمن.
أنت مسكهم يا شيخ عارف،
ما أنا عشت معهم يعني سنين.
أيوة
أخذ بالك إزاي. فهو بقولك العارف في الحالة دي أصبح هو الله، فلما تيجي تتكلم على ان العارف، ولذلك كلمه العارف بالله دي خطر جدا جدا.
طب قبل العارف بالله انا عشان معايا وقت قليل جدا، الناس بتخضع بكلمه الصوفيه وبتخضع بكلمه اللي هو التبتل والخضوع والزهد والكلام الحلو اللي كده، فعايز حضرتك على عجاله، عندهم محاسن وايجابيات، وذكرنا على اكثر يعني افظع السلبيات لان لو افرغنا مش هنجد وقت يعني. حضرتك قول لي ايه الايجابيات اللي بنجدها عندهم ممكن ناخدها و دون ان ننتمي لجماعه صوفيه او كذا.
كل ما وافق الكتاب والسنه من كلامهم فهو حق بناخده، لكن هم الدرجه اللي ممكن تلاقي عندهم ابداعات، وهيجي لنا كلام لهم في القضاء والقدر من اجمل ما يمكن لاوائلهم اللي كانوا من درجه العابدين. زي سهل بن عبد الله التستري، زي مثلا بشر الحافي، زي الحسن البصري. فهؤلاء لهم كلام راقي، بس كانوا ساعتها لسه ما ظهرش مسألة
وما عندهمش البدع بقى ولا مريد ولا عارف
المريدين اللي هو الخاصة وتوحيد خاصة الخاصة اللي ذكروا الشيخ الهروي في منازل السائرين. لا كان لسه الكلام ما ظهرش، كان في البداية لسه. ولذلك احنا جايبين واحد يقول لك طب انت جايب كلام الصوفية اهو، وانا لو لقيت حق عند صوفي هحوشه ليه؟ ده يبقى كلامه على العين والراس، عشان هو حق مش عشان هو صوفي.
طيب وقتنا انتهى، فعايزين كلماتك الاخيره الموجهه في يعني مش عايزين نقول سطور.
الله يبارك فيك. احنا بس في الحلقه ديت بنقول ان وصف الحاجة والافتقار
ملازم
ملازم لطلب الجنة وبغض النار. من استغناش ابدا عن وصف الفقر الذاتي لنا سواء في الدنيا نفتقر الى ربنا او في الاخرة نفتقر الى جنة عرضها السماوات والارض وان ينجينا الحق سبحانه وتعالى من النار، لان الله قال فمن زحزح عن النار وادخل الجنة
فقد فاز.
فنسأل الله ان يجعلنا من الفائزين وكذلك جميع المشاهدين وكذلك جميع الحاضرين في الكنترول. ومعنا دكتور محمد القبطان.
طيب هو طبعا احنا يعني ما دام ان المسألة فيها كمال الافتقار بكمال الذل بكمال الحب لله تعالى وفيها مسألة الجنة ومسألة النار، ادعي لنا. عايزين نسمع كده، احنا بنستأذن المخرج يعني سمح لنا جزاه الله عنا خيرا القناة، عايزين حضرتك تدعي لنا يعني ولو لدقيقتين يعني تفضل حضرتك.
أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وجميع الحاضرين وجميع المشاهدين من أهل الجنة وأن يجرنا من النار وأن يزدنا افتقارا إلى رب العزة والجلال وأن يجعلنا من أهل الفردوس الأعلى بصحبة نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من التائبين واجعلنا من الذاكرين الشاكرين وتوفنا على التوحيد يا رب العالمين.
وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
عليه الصلاة والسلام.
عقارب ساعتنا دارت رحاها مسرعة لتعلن إشارتها أنه قد انتهى وقت الحلقة اليوم، ومن ثم أتوقف. أشكر بكامل التحية جموع من شاهدنا ثم أننا نشكر فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أستاذ محمود عبد الرزاق الرضواني جزاك الله عنا خيرا، أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة جزاك الله عنا خيرا، يعني أنرت قناة الحافظ وجزاك الله خيرا، استمتعنا بهذا اللقاء الحافل. ثم أننا نشكر كل من قام وساهم وشارك في إعداد وتقديم هذه الحلقة المباركة. شكرا أستاذ هيثم، شكرا جموع العاملين في قناة الحافظ الفضائية، جزاكم الله عنا خير. كان معكم على الهواء مباشرة محمد مصطفى القبطان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل